إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، أيها المسلمون، إن من علامة الإيمان ودلائل الصدق فيه التغلب على نزغات الشيطان ونزعات النفس والهوى، وإيثار ما يرضي الله عز وجل على ما تهواه النفس وتميل إليه. فكل منا يعيش مواقف كثيرة تتجاذبه حبال شتى وتتقاذفه رياح متنوعة، وهو يحاول جادا أن يفعل ما يريده دون أن يتأثر بذلك، فينجح أحيانا ويفشل أحيانا، يرغب في فعل خير ينال به ثواب الله عز وجل كقيامه للصلاة من بعد نومه، أو بترك عمله، أو بالتنازل عن معاملة مالية بها شبهة، أو الاعتراف بخطأ أساء به إلى الآخرين، فتأتي دواعي الخير في نفسه ترغبه بعمل الخير وفعل ما يرضي الله عز وجل، وفي نفس الوقت تهب نوازع الشر تزين له الباطل وتحاول إرغامه عليه، فحينما يقطع حبال هذه النوازع ويدفع نفسه لكي يقوم ليصلي أو ليترك ذلك المال المشبوه، فحينئذ يكون دليلا على علامة الإيمان ودلائل الصدق فيه. يعني الإنسان المؤمن في الحياة تتجاذبه حبال شتى وتهب عليه رياح وتتقاذفه رياح متنوعة، هذا يدعوه إلى الخير وذاك يدعوه إلى الشر، وهو يعيش في صراع متواصل بين دواعي الخير ونوازع الشر. فإذا تغلب على نوازع الشر واستطاع أن يكبح جماح نفسه وأن يقهر هواه ويفعل ما أمر الله عز وجل به، فذاك دليل من علامة الإيمان وصدق اليقين فيه. إن الإيمان الحق هو الدافع الذي يجعل الإنسان يعمل الصالحات متحملا الصعاب متغلبا على هواجس الشر ووسوسة الشيطان في نفسه قاهرا لها. إن من علامة الإيمان ودلائل الصدق فيه تلقي أوامر الله عز وجل للتنفيذ والتطبيق لا للمعرفة والعلم فقط. لا بد للمؤمن أن يأخذ أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم على محمل التطبيق وليس لمجرد العلم فقط. نموذج مثال على كيف الإنسان المؤمن يتلقى أوامر الله، ومن ثم ندرك مدى تغلغل الإيمان في قلب هذا الإنسان الذي يتعامل مع أوامر الله عز وجل وأوامر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فلنا في سيدنا إبراهيم وولده إسماعيل عليهما الصلاة والسلام الأسوة الحسنة. فماذا فعل حينما أتى الأمر لإبراهيم بذبح ابنه؟ فلننظر كيف تلقى الأب الأمر بأن يذبح ابنه. نعم، يذبحه بيده. أتظنون أن إبراهيم عليه السلام لم تكن عنده مشاعر ولا أحاسيس؟ كلا، إنه أب أتاه الابن عن كبر، في فؤاده كل عطف وشفقة في نفسه، تعلق بابنه، لكن تعلقه بالله عز وجل أعلى وأسمى، وصلته بالله عز وجل أقوى وأشد، فيهون ذلك كله تنفيذا لأمر الله عز وجل. وكيف كان موقف الابن؟ وبماذا رد على أبيه حينما قال له فانظر ماذا ترى؟ لقد علم أن الأمر من الله، فقال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين، لم يكن الإيمان بالقول فقط، أسلم استسلم لله دون قيد أو شرط، وأمسك رأسه ليذبحه. كيف كان شعور إبراهيم وهو يذبح ابنه ويمر بالسكين على رقبته وينهي حياته بنفسه، وهو الذي انتظر سنوات طوال ليرزق بالابن؟ أسلم الأب والابن لأمر الله، ويناديه الله بعد ذلك وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. ما الذي دفع سيدنا إسماعيل عليه السلام لتنفيذ الأمر الإلهي؟ إيمانه الراسخ ويقينه الثابت الذي جعله يقول لأبيه افعل ما تؤمر. هكذا يتلقى المؤمن أوامر الله، وهكذا ينفذها، وذلك دليل من دلائل الإيمان وعلامة من علامة الصدق فيه. من علامة الإيمان ودلائل الصدق فيه، وكل واحد يعني يجرب من نفسه ويختبر نفسه بهذه الأمثلة التي نضربها وسنضربها، من علامة الإيمان ودلائل الصدق فيه حرقة في القلب وتحسر شديد يدفع صاحبه للعمل. فعندما تعلم أن أخاك فلان يصلي الصلوات كلها في المسجد وأنت لا تفعل ذلك، وعندما تعلم أن آخر يصوم الاثنين والخميس وأنت لا تفعل ذلك، وعندما تعلم أن فلانا يتصدق من راتبه الشهري 10% كل شهر وأنت لم يخطر ذلك ببالك، فيتحرك قلبك حينما تسمع هذا، يتحرك قلبك ويحترق ويتحرق، لما لا تفعل؟ لما استطاعوا ولم أستطع؟ لما فعلوا ولم أفعل؟ وتجد لوعة في نفسك إن أنت قصرت في حق ربك وأذنبت ذنبا، فذاك علامة من علامة الإيمان ودليل من دلائل الصدق فيه. انظر إلى الصحابي الجليل أبو لبابة ابن عبد المنذر، وقع في خطأ في حق الله وحق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ماذا فعل حينما وقع في الخطأ؟ هل استغفر وقال الله غفور رحيم اكتفى بذلك؟ لا، لنعش قصته. في غزوة بني قريظة عندما حاصر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم اليهود، تحيروا ماذا يفعلون، أيستسلمون أيقاتلون؟ فأرادوا استشارة أبي لبابة، وكان من حلفائهم، فأتى إليهم ولما سألوه ما تظن الرسول فاعلا بنا إن نحن سلمنا واستسلمنا؟ فأشار بالذبح قال إنه الذبح إن استسلمتم، كاشفا سرا عسكريا للمسلمين، بل أفشى سر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا لما قال هذه المقولة ثارت في نفسه ثورة من الندم العارم. المؤمن يخطئ ما يخطئش، المؤمن يخطئ ولكنه سرعان ما يرجع وسرعان ما ينتبه، يقع في غفلة ولكنه سرعان ما يتذكر. وإذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وهنا ثارت في نفسه ثورة من الندم العارم بعدما خان الله ورسوله، فعاد تائبا منيبا إلى الله. أين يذهب؟ أيعود إلى بيته وأهله؟ أيذهب إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم طالبا أن يستغفر له؟ لن يستطع أن ينظر إلى وجه الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن فعل تلك الفعلة. فذهب إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وربط نفسه في جذع نخلة في المسجد وقال لن أبرح مكاني حتى يتوب الله علي مما صنعت. وكانت زوجته تأتي وقت الصلاة لتفك رباطه كي يصلي ثم يعود إلى مربطه، وظل على ذلك 6 ليال واقفا في مكانه حتى نزلت التوبة من الله عز وجل عليه، وبشرته زوجته بذلك عندما سمعت خبر التوبة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه علامة من علامة الإيمان ودليل من دلائل الصدق فيه، وإلا لو لم يكن عنده الإيمان لما يعني تحرك لما فعل ولما التفت إلى ما عمل ولم يهمه ذلك، بل ربما يظن الإنسان إن لم يكن عنده شيء من الإيمان أنه على صواب وأن ما يفعله حق وليس خطأ. ولنسأل أنفسنا ما الذي دفع أبا لبابة لذلك بالرغم من أنه لم يعلم بها أحد من المسلمين؟ توحد من المسلمين معرفك الفعل اللي عمل. إنه الإيمان الصادق والإيمان المتوقد في القلب الذي لا يترك صاحبه حتى يدفعه إلى أن يغتسل من جديد وإلى أن يتوب من جديد وإلى أن يرجع إلى الله عز وجل من جديد. من علامة الإيمان ودلائل الصدق فيه أن يجد العبد طعم ولذة العمل الصالح. من علامة الإيمان أن العبد المؤمن إذا عمل عملا صالحا واستشعر لذة في داخله وأحس إحساسا عجيبا وأحس بلذة غير متناهية فذلك دليل من دلائل الإيمان وعلامة من علامة الصدق فيه. لقد قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. ذاق طعم الإيمان، يتلذذ ووجد حلاوة لهذا الإيمان، وجد لذة وحلاوة لهذا الإيمان. فالتلذذ والفرح بآداء العبادات من علامة الإيمان ودلائل الصدق فيه. وإن شئت فجرب، فعندما تقرأ القرآن وعندما تتصدق وعندما تسامح وتعفو وتصفح وعندما تدخل السرور على أخيك المسلم وعندما تنتصر على نفسك لأداء واجب شرعي أو ترك محرم محذور، تجد طمأنينة ولذة لا تدانيها أي لذة من ملذات الدنيا كلها. هاكم المثال، الصحابي الجليل الشاب عباد بن بشر يصور لنا لذة العبادة في أسنى صورها، حتى إنه فضل الموت على أن يفقد تلك اللذة. بعد نهاية غزوة ذات الرقاع وعودة جيش الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة، أقبل عليهم الليل فأمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عباد بن بشر وعمار بن ياسر أن يحرسا الجيش، وكان عمار متعبا فحرس عباد أول الليل، تبادل أن يعبد أول الليل وبطبيعة الحال عمار آخره. بدأ عباد بالحراسة ونام عمار. ماذا فعل عباد والناس نيام؟ استقبل القبلة ورفع يديه مكبرا وأخذ يتلو آيات من القرآن الكريم واستغرق في صلاته. وبينما هو يصلي إذا بسهم من عدو يستقر في عضده. أيصرخ عباد ويقطع صلاته ويضمد جراحه؟ كلا، بل نزع السهم بيده وأكمل الصلاة. ثم تلاه سهم ثان فنزعه بثبات وأكمل صلاته. ثم تلاه سهم ثالث فنزعه حتى أخذت الجروح تهد وتضعف من قوته، فحينها أيقظ أخاه عمار، هزه بيده، فهب عمار فزعا ورأى أخاه عبادا مدرجا وملطخا بالدماء، فقال له: ويحك، لما لم توقظني أول الأمر؟ استمع بقلبك لرد عباد. قال: لقد كنت أتلو آيات فلم أحب أن أقطعها، والله لولا أنه ثغر أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحفظه لآثرت الموت على أن أقطع تلك الآيات التي كنت أتلوها، رغم الألام ورغم الجراح والسهام في الجسد. والرجل لم يرد أن يقطع الصلاة وأن يقطع القراءة لحصول لذة عجيبة عنده من جراء هذه القراءة في جوف الليل. أي حلاوة للطاعة وأي لذة بتلك الآيات شعر بها عباد، حتى إنه تمنى الموت على أن يقطع تلك التلاوة العطرة في صلاته. أين نحن من لذة تلك العبادة؟ الناس يبحثون عن اللذات بشتى أنواع الطرق، ولكنهم يغفلون اللذة الحقيقية الموجودة في طاعة الله سبحانه وتعالى. فلتحصيل تلك الروح العالية واللذة الإيمانية المعينة على تحمل آلام الطريق، علينا بتعميق الإيمان في أعماق النفوس. فلا يمكن أن ينزع الإيمان إلا بنزع تلك النفس معه، وهذا هو الإيمان الصادق الصحيح. يغذي هذا الإيمان الإخلاص والتجرد لله سبحانه ونزع علائق الدنيا، وتزينه تقوى الله في السر والعلن. ويتحقق كل ذلك بكثرة قراءة القرآن وتدبر آياته ودوام ذكر الله عز وجل على كل حال، وتذكر الموت وما بعده من تصور الآخرة بأهوالها العظيمة واستشعار نعيم الجنة وعذاب النار. بذلك تجد دوما حافزا إلى فعل الخير وإلى التوبة وعدم استثقال العبادة. في واحد من السلف الصالح كان تقيا ورعا صواما قواما قارئا للقرآن فاعلا للخير مبتعدا عن الشر، فكان نموذجا. فتعجب الناس كيف استقامة هذا الإنسان، فقيل له: كيف حصلت على هذه النعمة؟ أنت الآن في نعمة، كيف استطعت وتغلبت على كل هواجس الشر وخواطر النفس والهوى والشيطان وما إلى ذلك؟ فقيل له: كيف حصلت على هذه النعمة؟ قال: صورت نفسي أنها تحتضر، فقلت، يعني صور نفسه أنه كيموت، فقلت، يعني يخاطب نفسه، صورت نفسي أنها تحتضر، فقلت لها: يا نفس، ماذا تتمنين؟ قالت: أن أعود إلى الدنيا وأتزود من العمل الصالح. ثم صورتها وهي في ضمة القبر، فقلت لها: يا نفس، ماذا تتمنين؟ قالت: أتمنى أن أعود إلى الدنيا وأتزود من العمل الصالح. قال: ثم صورتها وهي تبعث وتقف بين يدي الرحمن، فقلت لها: يا نفس، ماذا تتمنين؟ قالت: أن أعود إلى الدنيا وأتزود من العمل الصالح. فقلت لها: يا نفس، هذه هي الدنيا وهذه أمنيتك، فاعملي فيها واجتهدي. هذا كان حال أسلافنا. ف فدعونا ننظر إلى أحوالنا اليوم لنكثر من العمل الصالح، لنسرع إلى التوبة والتقرب إلى الله قبل الممات، كما قال القائل: تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حين من الدهر، وكم من صبي يرتجى طول عمره وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه من كل ذنب وخطيئة، إنه هو الغفور الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، نحن نعيش أياما عظيمة مباركة، العشر الأوائل من ذي الحجة، والتي قال فيها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. ما من أيام العمل الصالح، بكل ما تحمل الكلمة من معنى، أن يكون العمل صالحا، هذا هو الشرط الوحيد. كل الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى الله وتكون مشروعة فهو عمل صالح يتقرب العبد إلى ربه. فالعمل الصالح في هذه العصر، المسلم المؤمن يعمل العمل الصالح طيلة العام وطيلة عمره، ولكن الحديث يحث ويرغب المؤمن والمسلم على الإكثار من عمل الصالح، على اغتنام الأوقات الخاصة التي ميزها الله عز وجل وجعل فيها الأجر مضاعفا. فالصيام والصدقة والدعاء والذكر والاستغفار وقراءة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وصلة الرحم وبر الوالدين وما إلى ذلك من أبواب البر والتقوى ومن أفعال الخير التي لا تعد ولا تحصى. ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. لب هذه الأيام، أيام العشر، لبها وخلاصتها يوم التاسع واليوم العاشر. اليوم التاسع طبعا هو يوم عرفات، هو اليوم يوم عرفات، كما جاء في الحديث يكفر صيامه، يكفر سنتين ماضية وباقية، وهو يوم العتق من النار، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفة، هو يوم العتق من النار، يوم يرى فيه الشيطان حقيرا ذليلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أغيظ منه يوم عرفة، وما ذاك إلا لما يرى من تنزل رحمة الله عز وجل وتجاوز الله عن الذنوب العظام. فإنه يحزن الشيطان في هذا اليوم، يكون ذليلا حقيرا صغيرا. علاش؟ لأنه كيشوف أن العمل دياله ذهب سدى، ما قام به من أعمال، من إضلال الناس، من إخراجه عن الصراط المستقيم، من ارتكابهم للمنكرات، من تركهم للواجبات، عادوا إلى الله ورفعوا كف الضراعة إليه وتابوا وأنابوا واستغفروا وتضرعوا ووقفوا بباب الله، فغفر الله عز وجل لهم. فيرى الشيطان نفسه أنه حقيرا ذليلا، كما قلنا، لما يرى من تنزل رحمة الله. لذا ينبغي الإكثار من الدعاء في هذا اليوم، لقول صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا عن يوم عرفة الذي هو من أفضل الأيام، وأنه يوم مقدمة بين يدي اليوم العظيم يوم العيد، وهو يوم العاشر من ذي الحجة، يوم الحج الأكبر كما سماه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في هذا اليوم يوم العيد، يوم الحج الأكبر، يوم العاشر من ذي الحجة، يكمل المسلمون حجهم الذي هو الركن الأعظم أو الركن الخامس من أركان الإسلام، بعدما وقفوا بعرفات وأدوا الركن الأعظم من أركان الحج وحصلوا على العتق من النار، من حج منهم ومن لم يحج من المسلمين. فصار اليوم الذي يلي يوم عرفة عيدا لأهل الإسلام. إذا كان الله غفر لهم يوم عرفة، فمن حقهم أن يحتفلوا وأن يفرحوا بيوم العيد. فجعل اليوم الذي يلي يوم عرفة عيدا لأهل الإسلام جميعا لاشتراكهم في العتق من النار. وقد شرع الله عز وجل لهم في يوم العيد ذبح القرابين يتقربون بها إلى الله، النسك. قل إن صلاتي ونسكي ذبيحتي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. شرع الله في هذا اليوم ذبح القرابين من هدي وأضاح، فالحجاج يهدون، ما يذبحه الحاج يسمى هديا، وما يذبحه أهل الأمصار من غير الحجاج يسمى أضحية. فالحجاج يهدون وأهل الأمصار يضحون. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله من إراقة دم، وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأضلافها وأشعارها، وإن الدم ليقع من الله بمكان، يعني يتقبلها الله قبل أن يقع الأرض، فطيبوا بها نفسا، يعني تقربوا بها إلى الله. لا بد من إحضار النية في الأضحية، وأنها قربة يتقرب إلى الله، وليست كسائر الذبائح التي يذبحها الإنسان طيلة العام، إنها ذبيحة خاصة، إنها قربان يتقرب به العبد إلى الله سبحانه وتعالى، فيتصدق منها ثلثا ويطعم بها الفقراء والأصدقاء والجيران، ويوسع على أهله وعشيرته. ثم إن الحجاج يستكملون مناسك حجهم في يوم العيد من رمي الجمار، ورمي الجمار بالنسبة للحجيج بمنزلة صلاة العيد لأهل الأمصار. رمي الجمرة العقر بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة تكبيرة، فذاك يقوم مقام صلاة العيد لأهل الأمصار. فالحجيج بطبيعة الحال لا يصلون العيد، فرميهم للجمرة جمرة العقبة ذاك يقوم مقام صلاة العيد. ثم بعد ذلك يقصرون ويحلقون ويطوفون بالبيت ويسعون بين الصفا والمروة، فيكملون حجهم بطبيعة الحال. وأهل الأمصار في هذا اليوم يؤدون صلاة العيد، فهناك كما تلاحظ تشابه كبير ومشاركة فعالة بين من هو في بيت الله الحرام لأداء فريضة من فرائض الإسلام الحج، وبين من هو من المسلمين في سائر الأمصار. هناك مشاركة في جميع العبادات، ولذلك قلنا إن المشاركة في جميع العبادات ينتج عنها مغفرة الذنوب والعتق من النار. أهل الأمصار في هذا اليوم يؤدون صلاة العيد لإقامة ذكر الله، فذكر الله سبحانه وتعالى هو المقصود الأعظم من العبادات كلها. المقصود الأعظم من كل العبادات هو ذكر الله، الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، كل عبادات اللي شرع الله تعالى هو لإقامة ذكر الله، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأخيرا، إن صلاة العيد إن شاء الله غدا صلاة العيد ستكون على الساعة 9:20، يعني حوالي نصف ساعة من طلوع الشمس. فالسنة في صلاة العيد عيد الأضحى أن تكون مبكرة حتى يتمكن الناس من ذبح أضاحيهم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. هذا وأكثر من الصلاة والتسليم على سيد الأولين والآخرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها. اللهم اجعلنا ممن دعاك فأجبته، واستهداك فهديته، واستنصرك فنصرته، وتوكل عليك فكفيته، وتاب إليك فقبلته. اللهم أصلح أولادنا واهد ذرياتنا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اجمع كلمة المسلمين، ووحد صفوفهم يا رب العالمين، اللهم ردهم إلى الإسلام ردا جميلا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر دينك وعبادك المؤمنين، اللهم انصر دينك وعبادك المؤمنين. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، وقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى لأحد إخواننا في المستشفى، يعني إنه في حالة غيبوبة، يعني نسأل الله عز وجل أن يعجل بشفائه. اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشف أنت الشافي شفاء لا يغادر سقما. اللهم متع أهله وأولاده بصحته يا رب العالمين، اللهم ارزقه في صحة وعافية، اللهم ارزقه في صحة وعافية. اللهم اشف أنت الشافي، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع، وجوه يومئذ ناعمة، لسعيها راضية، في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مسطورة، وزرابي مبثوثة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم، ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. كاين واحد الأخت أتعلمت كلمة ديال أخت فرنسية ستعلم إسلامها، سنلقنها الشهادة إن شاء الله، فأنتم شهود عليها إن شاء الله. personnes qui n'en seront pas la tienne, Inch'Allah, ça va juste devant la porte des gens, Inch'Allah. Il y a des gens qui vont les attendre.